عبرانيين 10:14، وهو يتحدث عن ما حققه يسوع بموته على الصليب، لأنه بقربان واحد أو بذبيحة واحدة قد أكمل إلى الأبد، أكمل المقدسين. القربان الواحد أو الذبيحة الواحدة هي الذبيحة، ذبيحة نفسه على الصليب، وبهذا القربان جعل أولئك المقدسين كاملين إلى الأبد. وهذا يعني أنه سدد كل احتياج في الوقت الحاضر والأبدية، في كل مجال في حياة كل شخص يؤمن به، لا يحتاج أن يفعل أكثر مما فعل، قد أكمل العمل. إنها ذبيحة واحدة كاملة كافية، هذه هي الحقيقة الأولى في هذا الجزء. ثم يتحدث عن الذين يتقدسوا أو يتخصصوا للرب أو يقتربوا إلى الرب، إنها عملية مستمرة، عملية مستمرة. ما فعله يسوع مرة واحدة هو كامل، لكن تقديرنا له واستفادتنا منه متزايدة. لكن نحتاج أن نبدأ من حقيقة أن الذبيحة الفعلية كاملة تماما. عندما أخدم في العالم الثالث كما أفعل كثيرا، أحاول استخدام صور بسيطة جدا لمساعدة الناس على الفهم. ستساعد أيضا هذه الصور الناس هنا في نيوزيلندا، لكن الناس هنا قد لا يفهمونها، لهذا أريد أن أشارككم صورتين أستخدمهما. أولا، في باكستان منذ عام ونصف 98% من سكان باكستان مسلمين من إجمالي 84 مليون نسمة. المسيحيون وهم في الحقيقة مجرد مسيحيين بالاسم، مجرد أقلية صغيرة مهملة، لكن الرب فتح طريقا لي ولرث مع فريق من 5 أفراد لنذهب ونقضي 9 أيام في 3 مدن رئيسية معلنين كلمة الرب. وقد أعلن مقدما أننا سنصلي للمرضى. كان اجتماعنا الأول في كاراتشي، وهي الميناء الرئيسي، مدينة بها 8 ملايين نسمة. وقبل أن نذهب للاجتماع، قائد الفريق الذي دعانا وهو مسيحي باكستاني من السكان الأصليين أخذونا لنرى المقاطعة المسيحية في كاراتشي. وأنا قد رأيت في حياتي فقرا كثيرا، لكن لم أرى مثل هذا الفقر أو هذا البؤس، وحقيقة جعلني أشعر بالغثيان. فأخذت لمحة بسيطة عن كيف تكون مسيحيا في هذه البلد. ثم أعلنوا عن إقامة اجتماع واحد في كاراتشي، حيث ذهب وعاظ آخرين من قبل، ثم دبروا أن يصحبونا إلى مناطق أخرى حيث لم يذهب وعاظ آخرون. لذا قلت للقائد، قلت: أين سنعقد اجتماعنا الأول؟ قال: في كنيستنا. وبعد تقديري لحالة الناس الاقتصادية تسألت كيف سيكون الوضع. سألت: كم تتوقع عدد الحضور؟ قال: حوالي 600. سألت: ما هو عدد استيعاب كنيستك؟ قال: 300. فلم أكترث بسبب تقديره العدد. وقاموا باصطحابنا في عربة صغيرة وأخذونا إلى كاراتشي حيث سيعقد الاجتماع. وفقا لتوقيت باكستان وصلنا متأخرين ساعة. وعندما اقتربنا إلى مكان الكنيسة لم نرى الكنيسة، لأن عند التقاطع لم تكن طرق رئيسية، كانت مجرد طرق ترابية. كان هناك حوالي 3000 شخص مزدحمين في هذا التقاطع، وكان هذا هو الجمهور. كان سبب مجيئهم بسيط جدا، سمعوا أننا سنصلي للمرضى. لذلك دفعوا بي داخل الحشد لأصل إلى منصة صغيرة تكفيني أنا وكتابي ومنبر صغير. فكنت محاطا بالباكستانيين من كل جهة، أقصد ليس هناك مكان ولا ممرات، لا شيء، والجميع ركوع على الأرض. لذا قلت في قلبي: ربي، ماذا أقول لهؤلاء الناس؟ وهو أعطاني هذه الفكرة التي أشاركها معكم. قلت لهم: الآن إذا كنتم جميعكم جائعين وأنا أملك حقلا للبرتقال، أستطيع أن أفعل شيئين لكم. أستطيع إحضار برتقالة من حقلي وأعطيك إياها، وهي مؤقتا ستسد جوعك. أمر آخر أستطيع أن أفعله هو أن آخذك لحقل البرتقال وأريك الشجر المحمل بالثمار وأقول كل ما تريد. فقلت: الليلة سوف أخذكم إلى حقل البرتقال وتستطيع أن تأكلوا بأنفسكم، هذا ما سوف أفعله هنا الليلة، أخذكم إلى حقل البرتقال. حقل البرتقال هو الحق الخاص بالصليب. وهكذا شرحت لهم باختصار ما أنا مزمع أن أقوله لكم الليلة، ثم قلت لهم: والآن من يريد أن يستقبل يسوع كمخلصه الشخصي؟ وأنا أعتقد أن نصف الناس وقفوا، وهم حوالي 1500 نسمة، كان على الأقل 500 منهم أو أكثر من غير المسيحيين. ليس لدي وقت لأشرح لكم الفروق بين الإسلام والمسيحية، لكن يكفي أن أقول إنهم لا يؤمنون أن يسوع مات على الصليب، كما لا يعترفون أن يسوع هو ابن الله. لذلك عندما وقف الناس كان ذلك بالطبع عن طريق مترجم، قدتهم في صلاة وطلبت منهم تكرار الصلاة بعدي، ثم بدأت أصلي هكذا: ربي يسوع المسيح، أؤمن أنك أنت ابن الله والطريق الوحيد إلى الله، وأنك مت على الصليب لأجل آثامي وقمت ثانية من الموت. وجميعهم كرر هذه الكلمات من بعدي، والآن لا أقول إن جميعهم خلصوا، ولكن أن 500 غير مسيحي أو أكثر في بلدهم أمام جميع ذويهم يقولون هذه الكلمات، لا يمكن أن يحدث هذا إلا بقوة الروح القدس. ثم قلت لنفسي: علينا الآن أن نفي بوعدنا، أن نصلي للمرضى. لم يكن ممكنا الوصول إليهم بأي حال، الأمر يستغرق ساعات، لذا قلت: من منكم يريد الصلاة لأجل الشفاء؟ أعتقد حوالي 90% رفعوا أيديهم، أنا أقصد كانوا مرضى. الناس في باكستان مرضى، لم يكن أصحاء كثيرين في الواقع، وهذا هو حال الكثير من الناس في العالم الثالث. قلت: سوف أصلي صلاة لأجلكم، وأريد منكم إن كان هناك مرض في الجسد ضع يدك على الجزء المريض، وبينما أصلي ثق أن الله سيلمسك. صليت صلاة، وكل هذا كان مترجما باللغة الأردية، وأنهيت الصلاة واعتقدت علينا أن نفعل شيئا. لذلك قلت: من منكم يعتقد أن الرب شفاه؟ ثم عدد قليل بدأ يرفع يده بشيء من الاستحياء، ثم حدث صخب على بعد 10 أقدام مني، فذهب أحد المؤمنين هناك واكتشف ما حدث. ولد مسلم في 12 كان مولود أصم وأبكم، لم يسمع ولم يتكلم، وعندما صليت بدأ يسمع وحاول البدء في الكلام. بمجرد صعوده إلى المنصة قد حدث هجوم شديد، كل امرأة باكستانية من الجمع قررت أنه يجب أن نضع أيدينا عليها، وهم لم يسألوا موافقتنا، لكنهم أمسكوا بأذرعنا ووضعوا أيدينا على رؤوسهم. وقد ذاعت الأخبار، والمكان التالي ذهبنا إليه ووصل العدد إلى حوالي 16,000، وقدر الباكستانيون أنه في 9 أيام بين 8,000 و9,000 شخص طلبوا الخلاص. أخبرني قائد الفريق بعد عام أنه حين ذهب هناك كان مسؤولا عن 5 كنائس، وبعد عام أصبح مسؤولا عن 18 كنيسة. هذا هو الذهاب إلى حقل البرتقال، ترون ماذا أقول؟ وقد كنت في زامبيا أعتقد قبلها بقليل على ما أذكر، وكان اجتماع حوالي 7,000 أفريقي أغلبهم قادة مجتمعين. لذا قلت لهم: قررت أن أعلمهم عن الصليب منهجيا، وقدمت حوالي 6 خدمات صباحية. فقلت لهم، كانوا جميعا مسيحيين حقيقين أساسا، قلت: الآن الرب لديه مخزن رائع وممتلئ تماما بكل شيء يمكن أن تحتاجه، سواء روحي، مادي، جسدي، الآن أو في الأبدية، يوجد لديه كل ما تحتاج، لكن المخزن له حارس، ولكي تحصل على أي شيء من المخزن يجب أن تكون صديقا للحارس. سألت: هل تعرفون اسم الحارس؟ بعضهم قال يسوع. قلت إجابة جيدة لكن غير صحيحة، حارس المخزن هو الروح القدس. كل غنى الإله، الآب والابن هو في يد الروح القدس. يا لأهمية أن تفهم هذا. قد يكون لك كل العقيدة الصحيحة والنظرية الصحيحة، تستطيع أن تتكلم بالصواب، لكن لن تنال إلا ما يعطيه لك الروح القدس. هو حارس المخزن. ثم قلت لهم: الروح القدس له مفتاح واحد لفتح المخزن، واحد فقط، وله شكل خاص جدا. هل تعرفون شكل المفتاح؟ لم يخمنوا، فقلت: هو الصليب. وفقط عندما يقوم الروح باستخدام الصليب ويفتح المخزن تصبح ذخائر الرب متاحة لك. وهذه مقدمة بسيطة لما سأعلمه لكم الليلة. أظنني أيضا أحتاج أن أتكلم من خبرتي الشخصية. ذكرت سابقا الليلة أنني عرفت الرب في غرفة في الحرب بالجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية بمنتصف الليل. ولقد كنت فعلا جاهلا وثنيا، لم أكن أعرف أنه علي الذهاب للكنيسة لأخلص. لذا قبل أن يحدث أي شيء خلصت في غرفة بالجيش، وبعد أيام اعتمدت بالروح القدس بنفس الغرفة بالجيش. لم يقل لأحد اذهب إلى الكنيسة لكي تعتمد. في 24 ساعة أعطاني الرب موهبة ترجمة ألسنة. لم أعرف أنه علي الانتظار كثيرا لأنال موهبة روحية. بعدئذ بقليل الجيش البريطاني أرسلني للخارج لشمال أفريقيا، وقضيت 3 سنوات لاحقة في صحراء شمال أفريقيا. وقد مرضت في هذا الوقت بمرض لم يستطع الأطباء علاجه، مرض جلدي. إذا قرأت كتيب الدواء الإلهي تجد خبرتي الشخصية وكيف استقبلت الشفاء أخيرا. لقد انتقلت من مستشفى إلى أخرى، ثم وصلت للمستشفى العسكري البريطاني في مكان قريب من قناة السويس. وكانت هناك سيدة متميزة في ذلك الوقت في مدينة القاهرة في رتبة لواء في جيش الخلاص. كانت لواء لأن زوجها الذي مات كان لواء، وفي جيش الخلاص الأرملة تأخذ رتبة زوجها. كانت في 76 في هذا الوقت، وكان في جيش الخلاص أعضاء رائعين ذلك الوقت، وكانت تتكلم بالألسنة. وهي كانت مهتمة بالتكلم بألسنة مثلما كان الآخرين مهتمين بشأن الخلاص. وأيضا استقبلت شفاء معجزيا من الرب في الهند من الملاريا منذ 25 عاما ولم تأخذ دواء للآن. قابلتها مرة، وهذه السيدة الغالية والتي أشكر الرب لأجلها دائما سمعت عن هذا الجندي البريطاني وهو مسيحي يرقد في المستشفى، وجاءت وبرفقتها بعض الأفراد جندي بريطاني مسيحي ليقود السيارة وسيارة صغيرة ومساعدتها الأمريكية من ولاية أوكلاهوما، شاب عمرها 25 أو 30 عام، وقاموا برحلتهم إلى المستشفى وتركت السيارة في فناء المستشفى، وسارت السيدة نحو جناح المستشفى بقبعتها وزيها الرسمي فهابتها الممرضة. وحصلت لي على التصريح بالخروج وجلست في السيارة، ثم وجدت نفسي حقيقة لم أسأل إن كنت أريد ذلك أم لا. وجدت نفسي جالسا في السيارة بالمقعد الخلفي لسيارة صغيرة بأربعة مقاعد. في المقدمة كان السائق في مقعد السائق، وسيدة جيش الخلاص معه في المقدمة، أما المرسلة الأمريكية في المقعد الخلفي بجواري. ثم قالت السيدة: دعونا نصلي. وعندما يقول اللواء نصلي نصلي. وبدأنا نصلي، والسيدة الأمريكية بجواري بدأت ترتعش. شعرت بكل جسدها يهتز، ثم بدأت تتكلم بألسنة. بالطبع كنت أدرك ما يحدث، ثم بدأت أرتعش، ثم بدأ كل من في السيارة يرتعشون، ثم بدأت السيارة تهتز. أقصد أنها كانت تهتز كأنها تسير في طريق وعر بسرعة 50 ميل في الساعة، لكنها لم تتحرك والمحرك لم يعمل. عرفت أن الرب هو الذي حضر لهذه السيارة، والأكثر جعلني أتضع أن أعرف أنه قد حضر من أجلي أنا. بعد هذه الرسالة أو الكلام بالألسنة، هذه السيدة بدأت بما أعرفه بالترجمة. الآن ربما لا يدرك النيوزلنديين هذا، لكني كنت بريطاني بشدة. أقصد اعتدت أن أتحدث مثل مذيعي راديو البي بي سي، ولم أتعامل مع أمريكيين بكثرة. وهذه السيدة الغالية كانت من ولاية أوكلاهوما، وكل من يعرف الولايات المتحدة يعرف أنه بالنسبة لأوكلاهوما يتحدثون لغة مختلفة تماما عن لغة كامبريدج. لكنها عندما بدأت في هذه الترجمة كانت الإنجليزية الأجمل على الإطلاق. قد كنت تلميذا لشكسبير، وكنت شديد الإعجاب بلغته الإنجليزية، وكنت معجبا بروعة هذه اللغة. وفي سياق هذه الترجمة قالت هذه الكلمات التي لن أنساها، إنها واضحة لي اليوم كما كانت عام 1942. وأريدكم أن تصغوا إلى هذه الكلمات، حيث كان لها تأثير مغير على حياتي. تأمل عمل الجلجثة، عمل متقن، متقن بكل الأبعاد، متقن من كل جهة. الآن توافقونني أنها لغة راقية جدا. لا يستطيع معظم الناس تكوين جملة كهذه، وهي أيضا تحدثت لي شخصيا لأني درست اليونانية لعدة سنوات وعلى دراية باليونانية في العهد الجديد. وإذا قرأت العهد الجديد بالإنجليزية سوف تجد إحدى كلمات يسوع الأخيرة على الصليب هي قد أكمل، لكن في اليونانية هي كلمة واحدة فقط، تتلستاي، وهي الزمن التام لفعل معناه أن تعمل عملا بإتقان. هكذا نكبر المعنى، أنه متقن للغاية وهو كاملا تماما. هكذا عندما قال الروح القدس تأمل عمل الجلجثة، عمل متقن، متقن بكل الأبعاد، متقن من كل جهة، أقول لنفسي هذا هو تعليق الروح القدس، قد أكمل. وأدركت أن الروح القدس يخبرني أني إذا استطعت فهم ما قد تم بموت يسوع الفدائي على الصليب، كل احتياجاتي تسدد. لا شيء أحتاجه لا أستطيع استقباله. هذا كان إعلانا. وخرجت من هذه السيارة مريضا كما دخلتها، لكن الرب أراني ما هو الحل الحقيقي لمشكلتي، وهذا ما أريد مشاركته الليلة. ستكون لنا خدمة شفاء مساء الغد، وأثق أن الكثير سيشفى، لكني أتساءل هل سيشفى الجميع؟ الرب لا يشفي الجميع معجزيا أثناء الخدمة، هناك طرق متعددة لحدوث الشفاء. لقد استقبلت شفائي بعد هذا الإعلان. شفيت من خلال سفر الأمثال 4 عدد 20 إلى 22: يا بني أصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، لأنها كلام الله وأقواله، حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. ومعنى كلمة الصحة في الهامش هي دواء. ثم قلت لنفسي هذا هو الحل، إن كان الله أعطاني خلال كلمته صحة أو دواء لكل الجسد، لا مكان للمرض. وهكذا كنت بسيطا. قررت أن أتناول كلمة الله كدواء، وكنت منظم بالسلك الطبي في الجيش الملكي، وعرفت كيف يتناول الناس دواءهم 3 مرات يوميا بعد الأكل. وهكذا أخذت كلمة الله كدواء 3 مرات يوميا، وقد عمل مفعوله، شفاني تماما ونهائيا في أحد أكثر الأجواء غير الصحية في العالم. لذا أريد أن أقول إن الله له أسلوبه في شفائك، ومهما كانت طريقة الشفاء، الأساس هو ما فعله يسوع على الصليب. وأنا لن أقدم لكم مجرد برتقالة، بل سوف أدعوكم إلى الحقل، وبمجرد الدخول سوف تتعجب وتأخذ بنفسك كل البرتقال الذي تريده، ولن تقدر أن تفرغ حقل الرب من ثمره. والآن أريد أن أشارككم من الكلمة ما تعلمته نتيجة هذه الخبرة. وضعت في ذهني أن أكتشف ما تم بالفعل بموت يسوع على الصليب. أخبركم أني ما زلت أكتشف، إنها دراسة لا تنضب، لكن سأشارككم بما أعتقد أنه المفتاح لكي نفهم الصليب. المفتاح هو أنه على الصليب هناك مبادلة إلهية قد حدثت. كل الشر الذي يستحقه الجنس البشري لكل واحد منا جاء على يسوع، وبالمقابل كل الخير بسبب طاعة يسوع الذي بلا خطية قد صار لنا نحن المؤمنين. هذا بسيط جدا، أساسي جدا. كلما انفتحت على هذا الحق يمكنك أن تحصل على كل ما تحتاجه. سوف أقولها بأكثر بساطة، كل الشر شرنا وضع على يسوع، وكل صلاح في يسوع أصبح متاحا لنا. إنها نعمة الله، لم نحتج أمام الله، لم نستطع مطالبته بذلك، لم نكن حتى نعلم أنه سيفعل ذلك، لم نستطع فهم ما يصنعه، ولكن بكامل حريته وسيادته ونعمته قد دبر هذه المبادلة. والأكثر من خلال أنبيائه تنبأ بذلك قبل ذلك بمئات السنين. وربما النبوة الأساسية هي أشعياء 53. أريد أن أذهب إليه الآن وأنظر إلى بعض المذكور في أشعياء 53. إنه يتحدث عن عبد الرب بدون اسم، لم يذكر اسمه، لكن الرسل وكتاب العهد الجديد أجمعوا كلهم على مفهوم هو أن عبد الرب هذا في أشعياء 53 هو يسوع الناصري. وسوف ننظر فقط عدد 1 للحظة، أشعياء 53 العدد 6، هذا هو العدد المحوري للـ27 أصحاح الأخيرين، وهو حقيقة عدد محوري عن الكفارة. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه، على يسوع، إثم أو ذنب أو معصية جميعنا. ما هو الذنب العام للجنس البشري؟ لم ننهب جميعنا بنوك، أو ارتكبنا الزنا، أو سرقنا، أو شربنا الخمر. هناك أشياء كثيرة نحن لم نفعلها، لكن شيء واحد فعلناه جميعا، ملنا كل واحد إلى طريقه. وهذا يعني كلمة واحدة، العصيان. العصيان هو الذنب العام للجنس البشري، مهما كانت الأمة، مهما كان اللون، مهما كان العرق، جميعنا مذنبون بالعصيان. ظهرت رحمة الله عندما علق يسوع على الصليب. الرب قد وضع عليه الإثم أو الذنب أو العصيان عنا كلنا. هذه الكلمة بالعبرية، ولن أستغرق الليلة وقتا لأقتبس من العهد القديم، لكن الكلمة العبرية أربون تعني ليس فقط ذنب أو عصيان، لكن تعني أيضا كل النتائج السيئة للذنب. هذه الكلمة تعني أمرين: وضع الرب على يسوع في الصليب الذنب أو العصيان لكل الجنس البشري، وكل النتائج السلبية للعصيان كي نتحرر من هذه النتائج السيئة وننتفع بالبر الذي في يسوع. والآن سوف ننظر إلى حوالي 8 أو ربما 9 وفقا لما لدينا من وقت جوانب هذه المبادلة. أريد أن تفهموا هذا بكل وضوح. سوف أشير بيد اليسرى إلى الشر وبيد اليمنى إلى الخير. وضع الشر على يسوع لكي يقدم لنا الخير. لنرى الآن بعض جوانب معينة لهذه المبادلة، وسوف ننظر أولا إلى العددين السابقين أشعياء 53 الرابع والخامس: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره أو جراحه شفينا. هناك جانبين في هذه الآيات، منها الروحية ومنها الجسدية. الروحية أولا: يسوع حمل العقاب لأجل معاصينا ولأجل آثامنا، ولأنه قد عوقب نأخذ نحن الغفران، وبسبب الغفران لنا سلام مع الله، حيث أنه بدون غفران ليس لنا سلام مع الله. السلام مع الله يأتي فقط خلال الغفران، لكن الغفران أصبح ممكنا لأن يسوع حمل العقاب، عقاب آثامنا. لذلك أريد أن أبسط الحقيقة: يسوع حمل العقاب حتى ننال الغفران. لذا الآن أريدكم أن تشاركونني هذا، أريد أن تستخدموا أيديكم، وأريدكم أن تنشغلوا تماما بكل كيانكم بهذا الحق. لاحظوني مرة ثم أسألكم، نقولها معا: يسوع حمل العقاب حتى ننال الغفران، اتفقنا؟ نقولها الآن معا: بيدك اليسرى الشر، اليد اليمنى الخير. وتذكر أن يدك اليمنى مقابل يد اليسرى، لا ترتبك بشأن ذلك ما عدا هؤلاء الذين خلفي، اتفقنا؟ مستعدون؟ يسوع حمل العقاب حتى ننال الغفران. هذا أول جانب من هذه المبادلة. وفي نفس الأعداد يقول: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. لكن هذه ليست الترجمة الفعلية، الترجمة الفعلية هي: حمل أوجاعنا وحمل أمراضنا، ونتيجة لهذا بجراحه نحن ماذا؟ شفينا. أرأيتم؟ أشعر أنكم تحتاجون تأكيدا لهذا. دعوا إصبعكم على أشعياء 53 وافتحوا فقرتين من العهد الجديد. أولا متى أصحاح 8، هذه ببساطة ترجمة عارضة، وتقريبا في كل الترجمات الإنجليزية لا تترجم هذه الكلمات بهذه الطريقة الواضحة للمعنى الحقيقي. بعض الترجمات توضح، اللغات الاسكندنافية تستخدم كلمة ألم، الكلمة العادية لأمراض وألام. ترجمة لوثر الألمانية تستخدم كرونكايت وشميرتز، وهما كلمتان بمعنى مرض وألم، هي مجرد أمر غير معتاد. وأعتقد أن ملايين المسيحيين الناطقين بالإنجليزية هم بشكل ما حرموا من إعلان جانب الشفاء الجسدي ليسوع. في إنجيل متى الأصحاح الثامن العدد 16، هذه بداية خدمة يسوع العلنية. ولما صار المساء قدموا إليه، أي يسوع، مجانين كثيرين، فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم، لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. ما هو الشاهد؟ أشعياء 53 العدد 4 و5. متى يهوديا يفهم العبرية، وكان أيضا ملهما بالروح القدس. نقرأ بطرس الأولى الأصحاح الثاني العدد 24. بطرس مرة ثانية يقتبس أشعياء 53، إن هذه الآية جاءت في وسط الجملة، لكن هذا لن يزعجنا. الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، أي الصليب، لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. الذي بجلدته أو جرحه بجلدته شفيتم. الفعل اليوناني لكلمة شفاء هي كلمة يونانية تشير إلى شفاء الجسد، التي تأتي منها الكلمة اليونانية طبيب، وما زال لها نفس المعنى في اليوناني الحديث اليوم. هكذا الأمر واضح: في الصليب أخذ يسوع عيوبنا وحمل أمراضنا، وبجراحه قد شفينا. كان هو البديل، لذلك سنفعل ذلك ثانية. اليد اليسرى واليد اليمنى سأقوم بها مرة ثم أدعوكم لتفعلوا هذا معي. قد جرح يسوع حتى يمكننا ماذا؟ نشفى. لا تحتاج أن تكون لاهوتيا لتفهم ذلك، اللاهوتيين قد يجدونه صعبا. حسنا، مستعدون؟ قد جرح يسوع لكي نشفى نحن. حسنا، هذان أول جانبين للمبادلة. أولا، يسوع أخذ العقاب لكي ننال الغفران. ثانيا، قد جرح يسوع لكي ننال الشفاء. الآن نقرأ العدد 10 أشعياء 53، نجد إعلانا أبعد عن ما تحقق: أما الرب فسر بأن يسحقه أو يطحنه يسوع، يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم، يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. لاحظ الجملة المتوسطة: إن جعل نفسه ذبيحة إثم. يمكن ترجمتها هكذا بما لم يغير المعنى، حيث قدم نفسه ذبيحة خطية. مهما كانت ترجمتها، الحقيقة هي أن نفس يسوع أصبحت ذبيحة الإثم لكل البشرية. والآن نفس الكلمة المترجمة ذبيحة إثم أو ذنب أو ذبيحة ذنب تترجم أيضا ذنب في العهد القديم. السبب هو أنه وفقا لقانون ذبيحة الإثم في الكهنوت اللاوي، عندما يخطئ شخص يجب إحضار تقدمة كفارية، قد يكون خروف، قد يكون عنزة، قد يكون كبش، قد يكون ثور، يحضره للكاهن، يعترف بخطاياه للكاهن، يضع الكاهن يده على رأس الحيوان الذبيحة، وتنتقل الخطية رمزيا من الإنسان للذبيحة للحيوان، ثم يقوم الكاهن بالذبح الحيوان للإنسان. بمعنى آخر، يدفع الحيوان عقوبة خطية الإنسان، لأن الحيوان قد توحد بخطية الإنسان. والآن أوضح العهد الجديد أنه في النهاية الثيران والأغنام والماعز لا يكفروا عن خطايا البشر، كانوا فقط صور نبوية تمهيدية عن يسوع، لكن نفس يسوع أصبح فعلا ذبيحة خطية، ولأنه ذبيحة خطية قد أصبح خطية. ضع إصبعك على أشعياء الأصحاح 53، واذهب إلى كورنثوس الثانية الأصحاح 5 العدد 21، ترى بولس يذكر هذه الحقيقة. وسوف أضع الأسماء في مكان الضمائر لجعل الأمر أكثر وضوح، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. وبدون أن تفهم طقوس ذبائح العهد القديم لن تستطيع أن تقدر ما جاء بكورنثوس الثانية المقتبس من أشعياء الأصحاح 53 العدد العاشر: إن جعل نفسه ذبيحة إثم، لأنه عندما أصبح نفسه ذبيحة إثم أصبحت نفسه خطية مع إثم البشرية. الآن لا تحتاج أن تكون لاهوتيا لتميز هذه المبادلة، سأقولها مرة وأتوقع أن تقولونها صحيحة عندما نقولها معا: جعل يسوع خطية بسبب خطيتنا كي نكون نحن أبرار بسبب بره. دعونا ننظر إلى كورنثوس الثانية ونفس الآية: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. الآن لاحظ هذه المبادلة: جعل يسوع خطية بسبب خطيتنا حتى نكون نحن أبرار ببر من؟ بره هو، ليس برنا، بره. حسنا، سأقولها مرة ثم تتبعونني: جعل يسوع خطية بسبب خطيتنا حتى نكون نحن أبرارا بسبب بره. حسنا، هل فهمتم؟ حسنا، جعل يسوع خطية بسبب خطيتنا حتى نكون نحن أبرار بسبب بره. ألا تتنفس الصعداء؟ لا تحتاج أن تصارع وتجتهد لتكون بارا، يجب أن تستقبل بالإيمان بر يسوع المسيح. أي مستوى أقل من البر لن يدخلك إلى السماء، لكن الرب قد قدم لك ولي أن نكون أبرارا بسبب بر الله. المبادلة التالية: سوف نذهب إلى العبرانيين الأصحاح 2 والعدد 9. نستطيع قراءة فقرات مختلفة، لكن أعتقد هذه أسهلهم وأقصرهم. عبرانيين الأصحاح 2 العدد 4: إنه ليس العدد الرابع، إنه 9. معذرة، لقد قلت العدد الخطأ. لكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. لذلك أجرة أو عقاب الخطية موت. عندما جعل يسوع خطية بخطيتنا كان حتما أن يدفع العقاب وهو الموت على الصليب. فيسوع ذاق الموت لأجلنا. لا تحتاج أن تكون لاهوتيا لتفهم العكس لكي ماذا نشاركه الحياة. يوحنا الأصحاح 10 عدد 10: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم ماذا؟ حياة، وليكون لهم أفضل. هكذا المبادلة بسيطة جدا: يسوع ذاق الموت عنا لكي أريد أن أقول نشاركه حياته هو. اتفقنا؟ مستعدون؟ يسوع ذاق الموت عنا لكي نشاركه حياته. أترون كيف الأمر واضح جدا، منطقي جدا وعملي جدا؟ أعتقد أنني يجب أن أقول استغرقت سنوات عديدة لأفهم هذه الحقائق من كلمة الله. إنني أشارككم في ساعة أو اثنين أمور قد كلفتني ساعات وأيام وأسابيع وشهور وسنين، أقول كلفتني، لكن الحقيقة كانت بركة وامتياز. حسنا، المبادلة الإلهية مذكورة في غلاطية الأصحاح 3: الأصحاح الثالث والعددين الثالث عشر والرابع عشر. المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. تذكر أن الصليب يسمى شجرة، لأنه في بعض اللغات العبري يختلف عن السواحلية في شرق أفريقيا. الشجرة هي شجرة سواء كانت حية أو مقطوعة، لذلك الصليب هو شجرة مقطوعة. ملعون كل من علق على خشبة، العدد الرابع عشر، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح. الآن كم شخصا لاهوتيا هنا يستطيع أن يميز هذا التضاد؟ ما هو الشر؟ اللعنة. ما هو الجيد؟ البركة. يسوع على الصليب صار لعنة. مكتوب في سفر التثنية الأصحاح 21 عدد 22: كل من علق على خشبة يصبح لعنة. عندما علق يسوع على خشبة الصليب، كل يهودي يعرف التوراة أي العهد القديم عرف أن يسوع صار لعنة. أصبح ظاهرا أنه لعنة، جعل لعنة لكي نستقبل نحن البركة. هذا موضوع قادني الرب إليه الأربع أو الخمس سنوات الأخيرة، ولأني لن أستغرق وقتا لكي أشرحه بالتفصيل، أريد أن أرشح لكم نفس الكتاب الذي ذكرته سابقا: العبور من اللعنة للبركة. ليس عدلا أن ندعك تعرف فقط أنك افتديت من اللعنة لكن لك بركة، وهنا توضيح لذلك. دعوني فقط أذكر سبعة مؤشرات شائعة للعنات. معظم اللعنات لا تخص مجرد الأفراد، بل تخص العائلات أو المجتمع الأكبر. والسمة الرئيسية لكل من اللعنة والبركة في الكتاب هي أنها تنتقل من جيل لجيل لجيل إلى أن شيء يحدث لتتوقف. وقد تعاملنا مع أناس تعود مشاكلهم إلى مئات السنين. لا أعلم إذا كان يوجد هنا إسكتلنديين الليلة، ولا أريد رفع أيدي. قد تعلمت أن الإسكتلنديين شعب يحمل لعنات، ليس بمعنى القسم لكن بلعن أحدهم الآخر. أنا وروث تعاملنا في السنوات الأخيرة مع عائلتين قد نطق عليهم لعنات في القرن السابع عشر، وما زالت تعمل في هاتين العائلتين، واحدة في اسكتلندا والأخرى في استراليا. بأي حال، فقط وباختصار شديد دعوني أشرح على أساس ملاحظاتي الشخصية سبعة مؤشرات شائعة على وجود لعنة على حياتك. إن وجد مؤشر واحد فقط، لا أؤكد بوجود لعنة على حياتك، لكن إن وجد العديد منها وتوجد في عائلتك في جوانب مختلفة وأجيال متتالية، غالبا من المؤكد وجود لعنة ما. هذه هي: أولا، الانهيار العقلي أو العاطفي. ثانيا، مرض متكرر أو مزمن، وخاصة إذا كان وراثيا، لأن الوراثة هي مؤشر للعنة. ثالثا، الإجهاض المتكرر أو مشاكل نسائية أخرى. وفي خدمتنا أنا ورث للمرضى، عندما نواجه ذلك نتعامل معه ببساطة على أنه لعنة. رابعا، انهيار للزواج والتفكك الأسري. إذا كان هناك تاريخ في عائلتك للانهيار والانقسام، وهو أمر يستمر ويتكرر كثيرا، تستطيع أن تتأكد من وجود لعنة. خامسا، عجز مالي يستمر لفترة طويلة. جميعنا نختبر العجز في أوقات معينة، لكن إن استمرت ولم نستطع أبدا الخروج منها، غالبا تتأكد أنها لعنة. سادسا، التعرض المتكرر للحوادث. أكون بالطبيعة معرضا للحوادث، وهذه حقيقة موضوعية إحصائية شركات التأمين تأخذها في الحسبان عند تقييم قسط التأمين. سابعا، في العائلة تاريخ من الانتحار أو موت غير عادي، لن نتعمق في ذلك الليلة، لكننا سوف نؤكد الحل شكرا للرب أننا كمؤمنين لا نحتاج أن نركز تماما على المشكلة، نتعامل مع المشكلة لكي نشير إلى الحل. لذلك سوف نتعامل مع هذا الآن، يسوع صار لعنة حتى نستقبل نحن البركة. جميعكم لاهوتيون الليلة. حسنا، مستعدون؟ ليس شكليا تقول هذا، كل مرة تقولها الرب والملائكة القديسون والروح القدس كلهم يسجلون ما تقوله. تذكر يسوع هو رئيس كهنة ماذا؟ اعترافك. هذا صحيح ما تعمله؟ اعتراف. حسنا، نقولها معا، يسوع صار لعنة لكي نستقبل نحن البركة. آمين. حسنا، النقطة التالية هي جزء من ذلك لكنه جزء هام، أتعامل معه منفصلا. يسوع على الصليب احتمل فقرنا حتى نشاركه في غناه. استقبلت هذا كإعلان من سنوات هنا في نيوزيلندا. دعيت في سنة ما مع زوجتي الأولى لكي أعظ، وعندما جئنا هنا كانوا وعدونا بدفع تذاكر الذهاب والعودة لأمريكا ولم يكن لديهم المال. قالوا سوف نأخذ تقدمة ونحن نريدك أن تعظ عن التقدمة. كان لدي الدافع، على ما أذكر كان في أوكلاند. لقد علمت عن المال مرات كثيرة وكتبت كتابا، إنه جزء من تعليمي، فكر الله نحو المال. لذا شرحت فكرتي وبدأت أتكلم عنها، لكن أمرا غريبا قد حدث. بينما أشرح الإطار العام، ذهنيا كنت أرى يسوع على الصليب، ورأيته تماما كما كان، مجردا تماما من ملابسه. وبينما كنت أشرح جوانب الفقر، رأيت أن كل شخص منهم ممثلا تماما في يسوع على الصليب. ثم جمعوا التقدمة في النهاية، وكان لديهم 4 صناديق تستخدم للتفاح في الأمام على المنبر، والناس اندفعوا للأمام لوضع نقودهم أو لوضع تعهداتهم، وهذه التقدمة وحدها غطت كل التكلفة لكل شيء. واليوم التالي كنا أنا وليديا في أوكلاند مع الراعي، وقابلنا الناس ذاهبين لسحب المال من حساباتهم لتعهدات الليلة الماضية. لم أرى أبدا تقدمات بهذا الفيض، والناس كانوا كما يقول الكتاب معطين بسرور، كانوا في قمة السعادة بنشوة العطاء. والآن سوف أشارككم الإعلان الذي استقبلته. أولا نقرأ الشواهد، شواهد العهد الجديد، كورنثوس 2:8 والعدد 9، الأصحاح 8:9. فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، أنه من أجلكم افتقر وهو غني، لكي تستغنوا أنتم بفقره. لا تحتاج أن تكون لاهوتيا لترى التضاد. ما هو الأمر السيء؟ الفقر. ما هو الأمر الجيد؟ الغنى. حسنا، والآن الجانب الآخر من المبادلة في كورنثوس 2:9 والله قادر أن يزيدنا كل نعمة كل حين يكون ولنا كل اكتفاء في كل شيء نزداد في كل عمل صالح. هل تستطيع أن تجد أي مجال غير مغطى بهذا الوعد؟
الله قادر أن يزيدك بكل نعمة، ليس بعض النعمة بل كل نعمة، في كل حين لنا كل اكتفاء، في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. هذا هو المستوى الذي يوفره الرب لشعبه، أصبح ممكنا بذبيحة يسوع عوضا عنا في الصليب. هو جعل فقيرا لكي نشاركه نحن في كفايته، لأني لا أعتقد من الضروري أن كل مؤمن يكون له حساب بنكي كبير أو يقود رولز رويس، لكني أؤمن أن إرادة الله لكل مؤمن أن تتوفر لديه احتياجاته، والفائض عنده يعطيه للآخرين، لأنه مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، والرب لا يريد لأي من أولاده أن يعيش بمستوى أقل من البركة، لذا هو يوفر اكتفاء حتى نستطيع أن يكون لنا المستوى الأعلى بالعطاء للآخرين. الآن بعض الناس تصور يسوع في خدمته على الأرض مثل واعظ فقير يقول بملابس بالية يلتمس الصدقات، وهذا ليس حقيقي، لا أعتقده كان فقيرا، كان يلبس كأي رجل عادي في أيامه، ولديه رداء انسيابي أنيق للغاية فوق ملابسه، وهو ثمين جدا، حتى أن الجنود عند الصليب لم يقسموه بل اقترعوا عليه. أقول فقط هذا، يسوع لم يحمل أموالا كثيرة، كان يستعمل بطاقة ائتمان والده، وقد كان يكرم دائما. أقصد أي رجل يستطيع إطعام 5000 رجل غير النساء والأطفال في البرية ويجعلهم يشبعون مكتفين، ليس فقيرا. وفي وقت ما عندما سألوه أن يدفع الجزية لم يرسل بطرس إلى البنك، أرسله لبحر الجليل، أقصد أنه وجد المال، فما هو الفرق؟ يسوع قال لتلاميذه في العشاء الأخير: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مذود ولا أحذية، هل أعوزكم شيء؟ وبماذا أجابوا؟ لا شيء. هناك الكثير من المرسلين يحصلون على بدلات وفيرة وسيارات ومنازل، وأيضا يعوزهم الكثير، لكن هؤلاء التلاميذ الأوائل لم يعوزهم شيء، إذ كانوا يتم تزويدهم من غنى الرب. حسنا، لنأخذ نظرة الآن للحظة على أصحاح اللعنات. من منكم يعرف ما هو أصحاح اللعنات؟ تثنية 28، صحيح، هو البركات واللعنات، به 68 عدد، هو أصحاح طويل. أول 14 عدد هم بركات، وبقية 54 عدد هم لعنات. وإن كنت غير متأكد من معنى اللعنة، اقرأ هذه 54 عدد، قد تجد أنك تتحمل اللعنات بينما من المفروض أن تتمتع بالبركات. وفي وسط هذا عددين في قائمة اللعنات، 47 و48، والرجاء ملاحظة أن هذه لعنة. دعونا نقرأ هذه الكلمات معا: من أجل أنك لم تعبد الرب إلهك بفرح وبطيبة قلب لكثرة كل شيء، هذه إرادة الرب، ولكن البديل لعدم الإيمان وعدم الطاعة تستعبد لأعدائك الذين يرسلهم الرب عليك في جوع وعطش وعري وعوز كل شيء. فكر في هذه 4 كلمات: جوع، عطش، عري، عوز. ما هذا؟ في كلمة واحدة: فقر. صحيح، فقر مطلق، ليس هناك فقر أكثر من هذا، تكون جائعا، عطشانا، عريانا، ومعوز. الآن تخيل يسوع لحظة على الصليب، كان جائعا، لم يأكل 24 ساعة، كان عطشانا، أحد كلماته الأخيرة كانت: أنا عطشان. كان عريانا، قد جردوه من كل ملابسه، كان معوزا لكل شيء، لم يكن لديه شيء واحد. حينما جاء وقت دفنه، دفن في رداء وقبر اقترضوهما لأجله. لماذا؟ لأنه استنزف لعنة الفقر، لكي ننال نحن ماذا؟ الكفاية. صحيح، هل ترى التبادل؟ حسنا، لنقولها: سأقولها مرة ثم تقولونها معي: يسوع تحمل فقرنا لكي نشاركه غناه. حسنا، يسوع تحمل فقرنا لكي نشاركه غناه. تبدون سعداء، أخبار سارة. أقول للمؤمن: السعادة ليست خطية. سوف نشرح سريعا جانبين آخرين، قرب الوقت على الانتهاء وأريد إنهاءهما في دقيقة، لكن يسوع، وسأقول هذا، تحمل خزينا لكي نشاركه مجده. متى الأصحاح 27 نجد فيه وصفا للصلب، عدد 35 وعدد 36: ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، لقد أخذوا منه كل ملابسه. رجل في تلك الأيام يرتدي 4 أجزاء من الثياب، كان هناك 4 جنود، كل جندي أخذ قطعة ثم اقترعوا على الرداء غير الموصول. ويقول في العدد 36: ثم جلسوا يحرسونه هناك. أريد الآن أن أقول ذلك بتحفظ، لكن يسوع قد انكشف عاريا لعيون كل العابرين. والأمر المثير للاهتمام أنك سوف تلاحظ الإنجيل يسجل المرأة التي جاءت معه وقفت بعيدا. المرأة الوحيدة التي اقتربت كانت أمه. الكتاب المقدس متحفظ جدا، هو تحمل خزينا. والآن ما هو العكس؟ سنعود إلى العبرانيين 2 الأصحاح 2 والعدد 10، وهو العدد التالي لما قرأناه: لأنه لاقى بذاك، هذا هو الله الأب، الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم أي يسوع بالآلام. هدف الله أن يأتي بأبناء كثيرين إلى ماذا؟ المجد. كيف أصبح هذا ممكنا؟ لأن يسوع تحمل خزينا لكي نشاركه مجده. لقد اكتشفت خلال مساعدة الناس أن أحد أعمق الجروح للقلب البشري هو الخزي. هناك أسباب كثيرة ومختلفة، لكن هناك سبب شائع جدا، هو في الأطفال الذين تعرضوا لإيذاء جنسي في الطفولة. وهناك تقدير في أمريكا أنه أمر يحدث لطفل بين كل 4 أطفال هناك، وهذا يترك جرحا، خزيا. ونشكر الله أننا لا نتوقف عند المشكلة، حيث أننا لدينا الحل. وقد ساعدت أناسا كثيرين، فيسوع قد تحمل خزيك لكي تشاركه مجده. سوف تجد بعض الناس، أنا لا أنظر لأي شخص، أريد أن أكون حريصا جدا، لكنك سترى بعض الناس عندما يصلون لا يرفعون رأسهم للرب أبدا، يجعلون دائما رؤوسهم لأسفل هكذا. عادة المشكلة هي الخزي، وعندما يتحرر الشخص كما ذكر في أيوب: أرفع وجهي للرب بدون عيب. أوقات كثيرة لا نكن واعين بالقيد الخفي الذي يلاحقنا، لكن الإطلاق من كل قيد هو لنا في الصليب. لذا دعونا نعمل هذه المبادلة. أنتم تستطيعون أن تعملونها هذه المرة دون أن أدربكم أولا. أنتم مجموعة رائعة من الناس. حسنا، يسوع تحمل خزينا لكي نشاركه نحن مجده. حسنا، الآن مرة واحدة وسوف ننتهي، هذه ليست نهاية القائمة لكن نهاية هذه الليلة. المبادلة الأخيرة هي بين الرفض والقبول. وهنا ثانية في خدمتي للناس، توصلت إلى استنتاج أن الرفض هو أعمق جرح يستطيع القلب أن يحتمله.
علامات الرفض: أن هذا الشخص يشعر دائما أن الذين في الخارج ينظرون داخله، الآخرون يستطيعون، أنا لا أستطيع. علامة أخرى للرفض هي عدم القدرة للتعبير عن الحب. يوحنا يقول: نحن نحب الله لأنه أحبنا أولا. أعتقد أننا لا نستطيع التعبير عن الحب لو لم يعبر لنا أحد أبدا عن هذا الحب. والسبب الأكثر شيوعا وراء أن الكثيرين في حضارتنا المعاصرة يحملون جرح الشعور بالرفض هو اتجاه الوالدين وسلوكهم. أولا، إذا كانت امرأة حامل وترفض هذا الكائن الجديد الصغير الذي تحمله داخل رحمها فتقول: كنت أتمنى ألا يكون لي طفل آخر، هذا الكائن الصغير يشعر بهذا الرفض في الرحم. وكثيرا ما يولد الطفل به روح رفض، لقد تعاملت مع هذا في حالات كثيرة. مرة ثانية، عندما يولد طفل، أول احتياج لدى كل طفل غرسه الله داخله إلى تعبير دافئ للحب المتدفق من الوالدين، وبالدرجة الأولى من الأب. لقد وصلت إلى استنتاج أن حب الأب الدافئ وأيضا المعبر هو الذي يعطي الطفل الأمان. يا للقوة التي يشعرها الطفل بين ذراعي والده وهو يضمه إلى صدره. لكن نرى في ثقافتنا المعاصرة، أعتقد في الولايات المتحدة 50% من الأطفال اليوم لا يتمتعون بذلك، ثم يمضون في حياتهم بهذا الجرح الداخلي من الرفض. كم أشكر الرب لأنه يوجد حل. دعوني أقص هذه القصة القصيرة. كنت في معسكر للاجتماعات منذ عدة سنوات في أمريكا، وكان علي أن أعظ، وكنت أخشى أن أتأخر عن موعدي، لذلك كنت أسير مسرعا جدا، وكانت هناك سيدة تسير بنفس السرعة في الاتجاه المضاد، فركضنا كل نحو الآخر. لذلك بعد أن أوقفنا أنفسنا عن الجري قالت لي: سيد برينس، كنت أصلي إن كان الرب يريدني أن أتكلم معك فلنتقابل. ثم قلت: قد تقابلنا، لكني لا أستطيع أن أمنحك سوى دقيقتين لأني يجب أن أكون في القاعة لأعظ، لذا أخبريني ما هي مشكلتك. وقد تحدثت لحوالي دقيقة وكان لديها المزيد. قلت: أصغي، ليس لدي المزيد من الوقت، أعتقد أني أفهم مشكلتك، أريد أن تكرري هذه الصلاة بعدي. ولم يكن في ذهني صلاة معينة لأصليها، ولم أخبرها بما سأصلي، لكني صليت صلاة كهذه: يا رب، أشكرك أنك أبي، أنني ابنك، أنت حقا تحبني، لست مرفوضا، لست غير مرغوب، أنا عضو في عائلة الرب، أفضل عائلة في الكون. أشكرك يا رب، أنت أبي، أنا ابنك، أنت تحبني وأنا أحبك، أشكرك، أشكرك، أشكرك يا رب. ثم قلت: لقد انتهينا، إلى اللقاء. ثم بعد شهر تسلمت خطابا من هذه السيدة، وصفت لي موقفها وكيف تقابلنا حتى تتأكد أنني تذكرتها، ثم قالت: أريد أن أخبرك أن تكراري هذه الصلاة البسيطة من بعدك قد غيرت حياتي تماما. ماذا حدث لها؟ فلقد عبرت من الرفض إلى القبول، أدركت ما هو معنى أن تكون ابنة للرب. أصغي، إذا كان والداك رفضاك، هناك أشياء في الماضي لا نستطيع تغييرها، ولكن نستطيع أن نضمن علاقتك بالرب. انظر إلى منظر يسوع، وهذه آخر قراءة سوف نقرأها، متى 27 العدد 45 إلى 51. ومن الساعة 6 وهي 12 ظهرا كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة 9:00 بعد الظهيرة. نفس الأصحاح العدد 46 ونحو الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه، وأما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل. انظر، لم يمت يسوع بسبب التأثير الجسدي للصلب. عندما سمع بيلاطس أنه مات بالفعل اندهش، لأنه عادة كان المفروض أن يعيش ربما لساعتين أكثر. ما هو سبب موته؟ مات بقلب منكسر. ما الذي كسر قلبه؟ الرفض. من رفضه؟ الآب. حقا، لأول مرة في تاريخ البشرية يصرخ ابن الله إلى الآب والآب لا يجيبه. أصم أذنيه، أغلق عينيه. لماذا؟ لأن يسوع صار خطية بسبب آثامنا، والرب لا يستطيع أن يرى الإثم ويقبله. يسوع تحمل رفضنا، وبعد ذلك مباشرة هو أسلم الروح. وأول شيء حدث أن حجاب الهيكل انشق إلى اثنين من أعلى إلى أسفل. كان سميكا جدا، الإنسان لا يستطيع أن يشقه إلى اثنين حتى من أسفل، لكنه كان من الأعلى تأكيدا أن الرب فعل ذلك. وكان هذا هو الشر الذي فصل الإنسان غير المقدس عن الله القدوس. وعندما احتمل يسوع رفضنا، أعطانا الرب قبول يسوع كأبناء. دعونا ننظر إلى رسالة أفسس الأصحاح الأول. أفسس الأصحاح الأول، سنقرأ الأعداد من العدد الثالث إلى العدد السادس. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. ما هي المبادلة؟ حاولوا أن تقولوها بدون تدريب. يسوع تحمل رفضنا لكي نأخذ نحن قبوله. رائع، نقولها ثانية. يسوع تحمل رفضنا لكي نأخذ نحن قبوله. دعوني سريعا جدا أمر على الثمانية جوانب للمبادلة التي تكلمنا عنها، وأنا سوف أقولها بيدي. أقول لكم، سأقولها مرة ثم ستقولونها من بعد مرة ثانية، لن نتأخر، الوقت يمضي، اتفقنا؟ يسوع تحمل العقاب لكي يغفر لنا خطايانا. أصغوا، أريدكم أن تقولوها بصفة شخصية، لا تقل نحن، قل أنا. يسوع تحمل العقاب لكي يغفر لي الخطايا. يسوع جرح لكي أنال الشفاء. يسوع صار خطية بآثامي لكي أصير أنا بارا ببره. يسوع أخذ موتي لكي أشاركه حياته. يسوع صار لعنة من أجلي لكي أستقبل البركة. يسوع تحمل فقري لكي أشاركه غناه. يسوع تحمل خزيي لكي أشاركه مجده. يسوع تحمل شعوري بالرفض لكي أتمتع أنا بقبوله.
الآن إن كنت تصدق هذا، هل تعرف ماذا يجب أن نفعل؟ يجب أن نشكر الرب، لا يوجد شيء آخر نستطيع فعله. دعونا نقضي وقتا لنشكره، هيا جميعنا نشكره بحرية. هذا أفضل تعبير عن الإيمان، أن نشكره. اشكره، اشكره. آمين. نشكرك يا رب، نشكرك يا رب، نشكرك يسوع، نشكرك يا رب يسوع. نسبح اسمك العجيب، نسبح اسمك العجيب. نحن نؤمن يا رب، نحن نصدقك، نحن نشكرك، نحن نباركك، نبارك اسمك القدوس يا رب يسوع. أنت فعلت كل شيء من أجلنا، ونحن نريد أن نقول لك الليلة شكرا لك.